بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 69 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى، ولا نزال نتابع في مكروهات الصلاة. نعم.
ويكره السجود على كور عمامته من غير ضرورة حر أو برد.
العمامة أن يضعها على جبينه ويسجد عليها، على العمامة، هذا شو الحكم أخواننا؟ مكروه. أما لو العمام الآن فوق الجبهة، فوق الجبهة، الجبهة كلها مكشوفة، أراد أن يسجد فخا العمامة جعل الجبهة مرفوعة عن الأرض، يعني هو الآن لما سجد لم تكن العمامة على الجبهة، فوق الجبهة، لما سجد فخا العمامة حال بين وصول الجبهة إلى الأرض، هذا السجود أصلا مصحيح. إذن هنا أخواننا لو جاءت العمامة على موضع السجود من الجبهة، بحيث أنه سجد على كور عمامته وهي تحت الجبهة، هي تكره. نعم.
من غير ضرورة حر أو برد.
نعم.
أو خشونة الأرض. والكور دور، يقال كار العمامة وكورها أدارها على رأسه، وهذه العمامة 10 أكوار و20 كورا، كذا في المغرب، وهو بفتح الكاف كما ضبطه ابن أمير الحاج. قال البخاري في صحيحه
في ال
هي بدون ابن أمير
الحاج
التنوين سيدنا أمير
أمير حاج هكذا تقول،
كما ضبطه ابن أمير حاج. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة والقلنسوة، ولأنه حائل لا يمنع السجود فيجوز كالخف والنعل. وقد نبه العلامة ابن أمير حاج هاهنا تنبيها حسنا، وهو أن صحة السجود على الكور محله إذا كان على الجبهة أو بعضها، أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض فإن الصلاة لا تصح لعدم السجود على محله،
على محله وهو الجبهة يعني.
وكثير من العوام يتساهل في ذلك فيظن الجواز، والظاهر أن الكراهة تنزيهية لنقل فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السجود على العمامة تعليما للجواز، فلم تكن تحريمية. وقد أخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهو قد اعتم على جبهته فحشر عن جبهته إرشادا لما هو الأفضل والأكمل.
لا، العمامة بتكون على الرأس فوق، على فوق.
سمعت إنه يعم، قال يعم وجهه، قالوا كمان شو اسمه اللي بيلف وجهه عليها، يعني هلا بيحطوا هيك مثل السلوك بينزلها، قال يعم وجهه.
هلا موضوع الآن يعني يعم وجهه يعني يغطيه، لكن مو هي العمامة، هي العمامة على الرأس.
المحنكة سيدنا، محنكة تحت الحنك لفها.
لأن الآن معروفة عنا بالحطة الآن سموها، لا تكون بها الشكل هذا.
ويكره السجود على صورة حيوان لأنه يشبه عبادتها. ويكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر،
يعني أن يكون رأسه على هذه الصورة
بالأنف.
نعم، على صورة ذي روح. نعم. كمان يكره الاقتصار على الجبهة بمعنى ترك السجود على الأنف، لأن السجود على الأنف واجب، فتركه يفيد الكراهة التحريمية.
لترك الواجب وهو ضم الأنف إليها، والكراهة تحريمية. وتكره الصلاة في الطريق لأن فيه منع الناس عن المرور وشغله بما ليس له، لأنها حق العامة للمرور. وفي الحمام وفي المخرج أي الكنيف، وفي المقبرة وفي أمثالها، لما رواه ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. معاطن الإبل مباركها جمع معطن، اسم مكان من عطن،
اسم معطن
معطن جمع معطن، اسم مكان من عطن يعطن كنصر ينصر.
منصر
هاشنا
منصر نقول.
نعم.
اما معطن اسم آلة.
نعم. والمزبلة بفتح الميم مع فتح الباء وضمها هي ملقى الزبل أي السرقين. والمجزرة بفتح الميم مع الزاي وضمها أيضا
مجزرة ومجزرة
موضع الجزارة أي فعل الجزار أي القصاب
بالكسر الجزارة
ممكن
كأنه الجزارة
موضع الجزارة.
نعم.
أي فعل الجزار أي القصاب. والمغتسل بضم الميم وفتح السين مكان الاغتسال، والعلة كونها موضع النجاسة، وألحق بها المغتسل لأنه مصب النجاسة والأوساخ. والنهي عن الصلاة في الحمام لمعنيين: أحدهما أنه مصب الغسالات، فعلى هذا لا يكره في سائره، فإذا غسل منه موضعا ليس فيه تمثال لا تكره فيه. والثاني أن الحمام بيت الشياطين،
يعني إذا كان طهر مكان بيقين نعم وصلى فيه لا تكره. ليه؟ إذا كانت العلة هي موضوع أنه مصب النجاسات، هم ما في نجاسات يقينا، أما إذا قلنا هو بيت الشياطين تكره في كل حال. نعم.
والثاني أن الحمام بيت الشياطين، فعلى هذا تكره في جميعه غسل موضعه أو لا. والأولى أن لا يصلي فيه إلا لضرورة كخوف فوت الوقت ونحوه لإطلاق الحديث. وأما الصلاة في موضع جلوس الحمامي فقال قاضي خان
أي برا نحل استقبال الزبائن يعني
لا بأس بها.
نعم.
وفي الفتاوى لا بأس بالصلاة في المقبرة إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر. وهذا لأن الكراهية معللة بالتشبه بأهل الكتاب، وهو منتف فيما كان على الصفة المذكورة. والكراهة فوق الكعبة المشرفة ينافي تعظيمها كما سنذكره. وتكره الصلاة في أرض الغير بلا رضا، وإذا ابتلي بين الصلاة في الطريق أو أرض الغير فإن كانت مزرعة فالأفضل أن يصلي في الطريق لأن له حقا فيه ولا حق له في أرض الغير، وإن لم تكن مزرعة فإن كانت لمسلم يصلي فيها
في هذه الأرض يعني نفس المعنى أنه ما فيها زراعة يعني شو عندك
نعم مزروعة وإن لم تكن مزروعة وإذا ابتلي بين الصلاة في الطريق أو أرض الغير فإن كانت مزروعة فالأفضل أن يصلي في الطريق، لأن له حقا فيه ولا حق له في أرض الغير.
طبعا حق أخواننا المرور يعني مو حق الصلاة، بس كونه إلى حق المرور نعم، إذا معنى ذلك يصلي فيه لهذا الحق.
وإن لم تكن مزروعة فإن كانت لمسلم يصلي فيها.
ما هو البديل؟ أن يصلي في أرض الغير. وفي أرض الغير ضرران، أولا دخول أرض الغير بغير إذنه، الشيء الثاني ربما إتلاف الزرع في الأرض مزروعة.
وإن لم تكن مزروعة لأن الظاهر أنه يرضى بها، لأنه ينال أجرا من غير اكتساب منه، ولا إذن في الطريق لأنه حق المسلم والكافر. وإن كانت الأرض لكافر يصلي في الطريق لأنه لا يرضى بها، كذا في البرهان. والطريق ليست للكافر على الخصوص،
أما الأرض خاصة للكافر إذا كانت ملكا له يعني.
وتكره الصلاة إذا فعلها.
شوفوا يا أخوان، أدق المسائل، أدق المسائل المعيار فيها شرعي، مو إنه والله عن هوى النفس أو ما شابه ذلك، لا، أدق المسائل إلى معايير.
وتكره الصلاة إذا فعلها قريبا من نجاسة، لأن ما قرب من الشيء قد يعطى حكمه، وقد أمرنا بتجنب النجاسة ومكانها.
يعني الصلاة على النجاسة أو معها باطلة، أما قريبا منها مكروهة.
وتكره الصلاة حال كونه مدافعا لأحد الأخبثين هما البول والغائط، أو في حال مدافعة الريح، وسواء كان به ذلك قبل افتتاح الصلاة أو بعده، لأن المعنى يجمعهما، كذا في التجنيس والمزيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، رواه أبو داود، ولأنه يشغل به عن الخشوع. وتكره الصلاة مع نجاسة غير مانعة تقدم بيانها،
اللي هي مقدار الدرهم في النجاسة المغلظة، ومقدار ربع الثوب إن كانت مخففة. نعم، نجاسة غير مانعة، ومائعة غير مانعة. الصلاة مع النجاسة المانعة ما بتصح، لو كانت النجاسة أقل من الدرهم نقول صحت الصلاة مع الكراهة. نعم، ما أن بول ما يؤكل لحمه مثلا،
بول الآدمي يعني
لا، الآدمي لا يأكل لحمه.
شو بول الآدمي؟
مغلظة. هنا
حال مدافعة بعد الصلاة يقطع الصلاة،
بعد ما دخل بالصلاة صار معه هذا الأمر حتى شوش عليه صلاته، هيك يقطع الصلاة. نعم،
وسواء كانت بثوبه أو بدنه أو مكانه، لاستحباب الخروج من الخلاف، إلا إذا خاف فوت الوقت أو فوت الجماعة، فحينئذ يصلي وهو بتلك الحالة، لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام، ومع الجماعة سنة مؤكدة. وإلا
هي بالنسبة لإيش؟
أنه يخرج من الصلاة
مع النجاسة غير المانعة.
نعم
نعم.
وإلا أي وإن لم يخف الفوت ندب قطعها، أي قطع الصلاة وإزالة النجاسة والتخفف. والقطع للإكمال مندوب إليه، كما لو أقيمت الجماعة بعدما شرع منفردا،
يقطع صلاته منفردا ويدخل في صلاة الإمام.
وكهدم المسجد ليبنى أحسن مما كان، كذا في البرهان. وقضية قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل توجب القطع، وتكره الصلاة في ثياب البذلة بكسر الباء وسكون الذال المعجمة، ثوب لا يصان ولا يحفظ عن الدنس ونحوه، وابتذال الثوب وغيره امتهانه، وقيل ما يلبس في البيت ولا يذهب به إلى الكبراء، وكذا ثياب المهنة كحكمة المهنة كحكمة في أوزانها وبفتح الميم والهاء معا، وهي الخدمة والعمل.
المهنة المهنة يعني أصحاب المهن،
وهي الخدمة والعمل، فيتحرز عنها تكميلا لرعاية مقام الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بما أمكن من تجميل الظاهر والباطن. وفي قوله تعالى خذوا،
وهي الخدمة،
وهي الخدمة والعمل،
والعمل كافينا.
نعم. فيتحرز عنها.
شو عم تقصي أنت نفس الشيء؟
فيتحرز عنها تكميلا لرعاية مقام الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بما أمكن من تجميل الظاهر والباطن. وفي قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد إشارة إليه، وإن كان المراد به ستر العورة على ما ذكره أهل التفسير كما تقدم.
ليس مطلوب منه أجمل لباس، هذا أفضل، أما المهم أنه ما يكون يعني لباس مبتذل عادة تكريما وتعظيما للصلاة. نعم.
وقال في التجنيس تكره ثياب البذلة لما روي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا فعل ذلك فقال أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه؟ فقال لا. فقال عمر رضي الله عنه الله أحق أن تتزين له. وتكره الصلاة وهو مكشوف الرأس قادرا على سترها وفعله تكاسلا واستثقالا لتغطيتها لا استخفافا، لأنه كفر والعياذ بالله تعالى.
لأنه يستهزئ بشيء من شعائر المسلمين هو غطاء الرأس،
فكشفها للكسل ونحوه مكروه لما فيه من ترك الوقار، إذ لا يكره للتذلل والتضرع لله تعالى، ويستحب له ذلك لأن مبنى الصلاة على الخشوع، كذا في التجنيس والمزيد. وقال في المنية لا بأس إذا فعله تذللا، قال شارحها وفي قوله لا بأس إشارة إلى أن الأولى أن لا يفعله، وأن يتذلل ويخشع بقلبه، فإنهما من أفعال القلب، ولكن قد علمت نص استحباب ذلك. تنبيه: قد جزم شارح المنية بأن الخشوع من أعمال القلب كما علمت، وقد قال الجلال السيوطي في الينبوع اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون، أو هو عبارة عن المجموع. وقال الرازي الثالث أولى
مجموع يعني.
وفي شرح المهذب روى البيهقي عن علي رضي الله عنه قال الخشوع في القلب، وعن جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها. وقال البغوي في شرح السنة: الخشوع قريب من الخضوع، لأن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت. وتكره بحضرة طعام يميل طبعه إليه باشتهائه في تلك الحالة لجوع به.
نحن آس بأن ذكرين الكمال أن يصلي بغطاء الرأس، نعم. ثم لو تركها، يعني مو أنا بتركها الآن يعني وحط النية للزيئة إلها، نعم، وإنما يكون فعلا قصده التذلل، يعني منطلق كشف الرأس بقصد التذلل، نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. وما في أبي داود: لا تؤخر الصلاة للطعام ولا لغيره. وما في أبي داود: لا تؤخر الصلاة للطعام ولا لغيره، محمول على تأخرها عن وقتها، لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، حتى يفرغ منه، رواه الشيخان. وفي لفظ: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وإنما أمر بتقديمه لئلا يذهب الخشوع باشتغال فكره.
طبعا هنا الطعام العشاء المغرب متعين للصائم، يعني الوقت متعين. أما الآن خطأنا أننا نحدد أوقات طعامنا عند الأذان، هذا خطأ أخواننا. ثم هذا الأمر يفعل مرة، أما أن يكون عادة صار في إشكال. نعم، الإنسان الآن حضر الطعام في هذه المرة عند الأذان، لأنه كل الآن إذا كنت جائعا، وإذا كنت تستطيع الصبر إلى ما بعد المغرب دون تشويش على قلبك وفكرك، فهذا الصبر مقدمة. أما الإشكال إخواننا، خاصة نساءنا لا تنتبه لمواقيت الصلاة. ممكن تحط الآن الأكل عند أذان الظهر، أذان العصر، ما تنتبه إن والله في وقت صلاة هلا، نعم، فبالتالي تضيع على زوجها وعلى أولادها صلاة الجماعة، وينبغي أن نعلم نساءنا ذلك. نعم.
لئلا يذهب الخشوع باشتغال فكره، كذا في البرهان. وتكره بحضرة كل ما يشغل البال كزينة، وبحضرة ما يخل بالخشوع كلهو ولعب لما ذكرنا. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإتيان للصلاة سعيا بالهرولة، ولم يكن ذلك مرادا في الأمر بالسعي للجمعة، بل الذهاب
قال فاسعوا، أي اذهبوا بحرص لكن دون هرولة،
بل الذهاب بالسكينة والوقار. ولذا يكره في الصلاة عد الآي جمع آية، وهي الجملة المقدرة من القرآن، وتطلق بمعنى العلامة وبمعنى القصد والرسالة، وكذا عد السور وعد التسبيح. وقوله باليد قيد لكراهة عد الآي والتسبيح، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما، وذلك بأن يكون بقبض الأصابع أو بسبحة يمسكها بيده. ولا يكره الغمز بالأنامل في موضعها،
يعمل غير ما يعمل هيك ضم أصابعه، هو الأعمل هيك غمز الأصابع في أماكنها، نعم. الآن موضوع أنه يعني ما تعرض لها الأئمة الأربعة أنا ما أعلم هذا مذكورة الآن بالفقه بشرط أسابيع ورد فيها حديث وإن كان ضعيفا عن العباس. نعم أنا أذكر خاطر بالفقه نعم الآن ما أذكر الآن في كتاب قد هو أكمل معنا هو هيك أي الشيء الثاني أنه موضوع العد الآن قول الصاحب ما في إشكال أنه بغمز الإصابع دون قبضها. نعم.
ولا يكره الغمز بالأنامل في موضعها ولا الإحصاء بالقلب اتفاقا والعد باللسان مفسد اتفاقا كذا في شرح الديري. ولكن قال في مجمع الروايات قيل أراد الشيخ به العد بالأصابع وقيل بالقلب والأصابع أيضا لأنه ينقص من الخشوع وقالا لا بأس به. وقيل محمد مع أبي حنيفة وقيل لا بأس به لا بأس في التطوع إجماعا وإنما الخلاف في المكتوبة. وقيل يكره في المكتوبة إجماعا وإنما الخلاف في التطوع. واختلف في عد التسبيح خارج الصلاة وقال في شرح الديري ذهب الأكثر أنه لا يكره وقال في المستصفى وهو الصحيح. تنبيه يناسب المقام ذكر صلاة التسبيح وصورتها ما روى صاحب السنن بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عماه ألا أمنحك 10 خصال. زاد صاحب البحر ألا أعطيك ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته. أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. انتهى. وقال صاحب البحر رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني وقال في آخره ولو كانت ذنوبك مثل زبد البحر ورمل عالج غفر الله لك. قال الحافظ عبد العظيم المنذري وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة. وذكر فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير قال أصحابنا إن احتاج المرء إلى العد يعد إشارة لا إفصاحا ويعمل
لا يعد بلسانه بأن يذكر الأرقام بلفظها هذا مفسد للصلاة.
ويعمل بقولهما في المضطر
بقولهما يعني العاد بغمز الأصابع. نعم.
ويكره قيام الإمام بجملته في المحراب.
نقف هنا. نعم. الحمد لله رب